إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي نأخذ فيه ومن خلاله الدروس والعبر من كتاب ربنا جل وعلا، ونناقش تلك الموضوعات الهامة التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل هداية للناس، هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، هذا الكتاب الذي فيه الشفاء من جميع الأدواء، أمراض القلوب وأمراض الأبدان وأمراض العقول وأمراض المجتمع، بل أمراض الأمم كلها. هذا الكتاب كتاب ربنا جل وعلا، فيه الهداية التامة لمن اتبع سبيله وأخذ وأخذ بهذا الكتاب ولم يقف عند حروفه، بل وقف عند حروفه وأخذ بحدوده وعمل بما جاء به ربنا جل وعلا في كتابه هذا الكريم. من الموضوعات الهامة التي جاء كتاب ربنا عز وجل بالأمر بها والتأكيد عليها ما يتعلق بقضية الوالدين وصلة الأرحام، ذلك أن الله جل وعلا ما ذكر حقه في كتابه سبحانه وعز إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين، في إشارة إلى عظيم حقهما وكبير منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو تأملت وإياكم نصوص القرآن والسنة نجد أن هذا الأمر ظاهرا. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. والآيات في هذا كثيرة. أيضا أوصى ربنا جل وعلا الأبناء بالوالدين كثيرا، يقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ويقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآيات أيضا في هذا المعنى كثيرة، كلها تشير إلى عظيم حق الوالدين عند الله جل وعلا. ولذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرا ما يهتمون بآبائهم، بل إن اهتمامهم بآبائهم مقدم على اهتمامهم بغيرهم من الناس، حتى في دعائهم، كما قال ربنا عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لوالده وكان يقول: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. كذلك سليمان يدعو لوالده، كذلك باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عيسى بن مريم يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك يحيى بن زكريا يدعو لوالديه. والأنبياء كلهم على هذا المنهج والمسلك، لعلمهم بأن الله جل وعلا أمر ببرهم والإحسان إليهم وصلتهم، وأمر بعدم عقوقهم، وكانوا من أشد الناس حرصا على آبائه. وكان بعض الأنبياء يعني بالنسبة لآبائه غاية في الكفر والإيغال في الإجرام، مثل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان داعية إلى الشرك وداعية إلى الضلال، ومع ذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام رقيقا معه، لطيفا معه: يا أبت لم تعبد الشيطان إن الشيطان كان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الله أكبر. تلطف مع والد: يا أبت يا أبت. تلطف مع الوالد رغم أن هذا الوالد كان داعي إلى الضلال وداعي إلى الشرك وداعي إلى الكفر، ومع ذلك يعرض عليه إبراهيم ويتودد ويتلطف معه في الخطاب. أيضا في قصة لقمان، أيضا لقمان لما أوصى ابنه جاء من ضمن الوصية الوصية بالوالدين. بل إن ربنا جل وعلا، وهذا أحد أوجه التفسير على أن الوصية بالوالدين هي جملة اعتراضية جاءت بين وصية لقمان، بل إن ربنا جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كان يدعوان الإبن إلى الشرك والكفر، كما قال عز وجل وإن جاهداك. ولفظة المجاهدة ظاهرة الدلالة على أن المسألة مسألة صراع ونزاع بين طرفين، هم يجاهدانك في دعوتهم إلى الشرك، في دعوتك إلى الشرك، يعني المسألة فيها مشقة وجهد، فهم ليسوا فقط يدعوانك، لا، فيها مجاهدة. أحيانا قد يكون الجهاد هذا مصحوب بشدة وغلظة واستعمال وسائل فيها عنف، مثلا اشترارك إلى الشرك والكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني هنا حق الله جل وعلا مقدم على حق الوالدين، وأن تكون موحدا مؤمنا. لكن هذا لا يعني أبدا أنك ماذا، أنك تطعهما، عفوا، أنك لا تبرهما، بل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني تبقى معهما على البر والإحسان والمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. المقصود بأن حق الوالدين عظيم، فإذا كان الوالد أو الوالدة مثل هذه الصورة من الصلف والشدة والدعوة إلى الكفر، لا ينبغي للإنسان أن يقطع الحبل الذي بينه وبينهما، فكيف بمن يعني يكون الوالد من أخيار الناس ومن أفاضلهم. ولذلك نجد بعض الناس والعياذ بالله يعق مثل هؤلاء الآباء الذين هم تيجان على الرؤوس من أهل الطاعة ومن أهل الصلاح ومن أهل المساجد ومن أهل الصيام ومن أهل قراءة القرآن، ويقطع والعياذ بالله الحبل الذي بينه وبينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الموبقات سبع ومنها عقوق الوالدين، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عقوق الوالدين. فبر الوالدين من أعظم الأعمال والقرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وهذه الآيات كفيلة لمن ألقى السمع وهو شهيد أن يستجيب لله جل وعلا. إذا كان الله جل وعلا يذكر حق الوالدين بعد حقه، ففي هذا إشارة عظيمة إلى أن حق الوالدين عظيم، وأنه لا ينبغي التساهل بحق الوالدين من البر والإحسان والرحمة والعطف والشفقة والخدمة أيضا لهما والإنفاق عليهما وأشياء كثيرة من هذا القبيل. وبر الوالدين في الحقيقة ليست كلمة هكذا تقال ولا شعار يطلق، وإنما بر الوالدين هي ترجمة عملية واقعية من خلال تواصل مع الوالدين، من خلال خدمة الوالدين، من خلال الإنفاق عليهما، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. وللأسف الشديد الآن مع هذا الارتكاس المادي الخطير ومع غلبة الدنيا على القلوب، أصبح هناك يعني جفاء، أصبح هناك في الحقيقة أمور في الحقيقة تقطع نياط القلوب، تبعث الحزن في النفوس من أحوال كثير من الأبناء تجاه آبائهم. قد يسافر الابن لطلب الرزق والعيش أو للدراسة مثلا، فيبتعد عن والديه، ومع ذلك تنقطع أخباره عن والديه، وهما يدعوان الله جل وعلا له في الليل والنهار، ربما سالت الدموع الحارة على خديهما يبكيان من شدة ما يجدان من ألم الفراق بينهم وبين ابنهم. ويعني بعض الأبناء للأسف الشديد لا يكلف نفسه أن يتصل مجرد اتصال، خاصة وأننا في وقت ولله الحمد يعني أصبح العالم مثل القرية الواحدة، قرب البعيد، وحتى أن الإنسان يستطيع أن يتصل بأقاربه صوتا وصورة مع هذه التقنيات العالية العالمية ومع هذه الثورة المعلوماتية، يستطيع أن يتواصل معه. والله لو أن الشخص يوميا اتصل بوالده أو والدته يوميا لكان قليلا في حقه، قليل في حق الوالدين لو اتصلت يوميا. فبعض الناس يجلس يمكث الشهر ويمكث الشهرين والثلاثة ولا يتصل بوالده ولا بوالدته، بل بعض الناس والعياذ بالله غلب عليه حب الدنيا، فالوالد أو الوالدة في حاجة وقلة ذات اليد، ومع ذلك هو شحيح بخيل يجمع الدرهم والدينار ولا يلتفت لوالديه، وقد يكون في حاجة شديدة. وهذا والعياذ بالله من أعجب العجب أن يتعامل الإبن مع والده أو والديه بمثل هذه الطريقة. يقول رجل لعبد الله بن عمر قد حمل أمه من خراسان على ظهره حاجا بها في إلى بيت الله الحرام، فالتفت لابن عمر وقال يا ابن عمر حججت بأمي على ظهري من خراسان وأنا الآن في مكة، هل تريني جازيت؟ وقال لا، ولا بطلقة من طلقات الولاد، ولا بطلقة من طلقات الولاد. ورأى عمر رجلا قد حمل أمه على ظهره، فقال لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين هل تراني جازيت؟ وقال لا، قال إني أحملها على ظهري وتقضي حاجتها على ظهري، يعني ما تريد شيء إلا أحمل على ظهري كالدابة. قال نعم تحملها وأنت في نفسك تتمنى موتها، وهي كانت تفعل بك وأنت صغير، ترفع عنك النجاسة وترفع عنك الأوساخ، وهي تتلذذ وتتمنى لك الحياة، تدعو الله جل وعلا بأن يبقيك. هذا هو الفرق. ولذلك لا يجازى أبدا الوالد والوالد، لا يجازيان أبدا. وهذا يعني نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيعتق أو مملوكا فيعتق، في هذه الحالة فقط، أن يجده مملوك يعني في الرق واقع فيعتقه، ممكن أن يكون قد جازاه في هذه الحالة وفي هذه الصورة. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من أكثر الناس التصاقا بوالديهم استجابة لأمر الله جل وعلا واستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه ما كان يخرج من بيت إلا ويستأذن والدته، وهو من هو وفي السن وفي المقام، ومع ذلك ربما أبطأ على أصحابه أحيانا في الخروج فيعذلونه في ذلك، تأخرت علينا، فكان يقول كنت أقلب وجهي في روضة من رياض الجنة، كان يقبل رجل والدته ويستأذنها في الخروج. الآن بعض الشباب هدانا الله وإياهم عمره 13-14 سنة قال خلاص أنا رجال الآن ولا همني أحد، وتجد لا يلتفت لا إلى والد ولا إلى والد، نسأل الله العافية والسلام، بل ربما سهر الليل وبات خارج البيت والأم والأب يبكيان ويسألان عنه خائفين على حياته على صحته على أموره، ومع ذلك ولا يبالي، نسأل الله العافية والسلام. ولو رجعنا إلى قضية قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هذه بعض العلماء يقول ليست بكلمة، وبعض أهل العلم يقول بأن هذه المقصود فيها غبار الطحين أو الغبار الذي الشيء الحقير القليل الذي لا يرى في العين المجرد إلا بصعوبة، فلا يعني لا تقول لهما شيء ولو هذا المقدار فيه تضجر أو تألم، بل ينبغي لك أن تستجيب لأوامرهما بكل محبة وبكل ارتياح وبكل انشراح صدر، ولا تفعل تقول لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نلحظ أن نصوص القرآن كلها تأمر المؤمن بأن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا إلا في حالتين، الذل مع الوالدين والذل بين المؤمنين، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، يعني بين المؤمنين بعضهم ذليل لبعض بمعنى يعطف على بعض، المؤمن أخو المؤمن، أما مع الكافرين فهم أعزة، وكذلك مع الوالدين واخفض لهما جناح الذل، وهي فرق بين هذه وبين آية الذل بين المؤمنين لأنها جاءت عامة، لكن هنا جاءت مصحوبة بوصف وهي خفض الجناح لهما من الذل، بمعنى أن تكون ذليلا لهما في صورة يعني غاية في الرحمة والعطف لهذين الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. ينبغي أن يكون الدعاء لهما دائما وغالبا على دعائك وفي جميع أوقاتك، أن يكون الدعاء لوالد رب ارحمهما كما ربياني صغير واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. الله أكبر، هذا هو التعامل الحق مع الوالدين. ولذلك عند أهل العلم من أهل الفقه أن في قضية تزاحم تعارض الواجب مع المسنون، يقولون إذا تعارض واجب مع مسنون ولا يمكن فعلهما جميعا فيقدم الواجب على المسنون، وهذه قاعدة النصوص الشرعية تقتضيها وكذلك العقل الصريح. ضربوا لذلك أمثلة كما تحدثوا في كتب الآداب الشرعية، قالوا لو أن الرجل في صلاة نافلة صلي صلاة نافلة فقام يصلي فنادته أمه أو ناداه أبوه مثلا فقال يجب عليه أن يقطع صلاته، هذا في أحد الأقوال قالوا يجب عليه أن يقطع صلاته لأن هنا تعارض عملان واجب ومسنون، الصلاة مسنونة، الصلاة مسنونة، والإنسان يجوز له على الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه يقطع النافلة بعد الشروع فيها، والاستجابة لنداء الوالدين واجب، يعني يجب لك أن يجب عليك أن تستجيب لهم، يجب عليك أن تستجيب لهم تقول نعم مثلا، إلا إذا اعتقدت بأن مثلا الوالد أو الوالدة لم يعرفها وأن ممكن أن يدخل عليك فيرانك في صلاة، فهنا في هذه الحالة يطمئنان، لكن إن كنت تعتقد بأنه في حاجة ماسة قالوا ينبغي لك أن تنصرف من صلاتك وأن تستجيب لدعائهم. وقد جاء في مسلم قصة جريج العابد، قصة عجيبة، جريج العابد كان عابدا في صومعته وكان بارا بأمه، فقام يصلي فنادته أمه من وراء الصومعة فحدث نفسه قال اللهم أمي صلاتي أستجيب لأمي ولا أستمر في صلاتي، فاستمر في صلاتي، فنادته الثانية فقال اللهم أمي وصلاتي فاستجاب أو فاستمر في صلاته، والثالثة أيضا استمر في صلاته فدعت عليه والعياذ بالله فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات يعني الزانيات، ما قالت اللهم، هذا من رحمتها أيضا، ما قالت اللهم لا تمت حتى يزني، لا، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل مع يعني مجموعتها، فتحدثوا تلك الليلة وقالوا أنت جميلة، جاء في رواية أن اسمها عناق، قالوا أنت جميلة وفتنت كل أحد لكنك لا تستطيعين أن تفتني رجلا واحد، قالت من هو؟ قالوا جريج العابد، فقالت دلوني على صومعتي، فجاءته وهو في صومعته فتزينت له وحاولت أن تغريه للوقوع عليها فتمنع وأقبل على صلاة فغضبت، فذهبت إلى راعي قريب من الصومعة ففعلت به الفاحشة وفعل بها الفاحشة فحملت منه، فلما وضعت قال لها الناس من أين لك الولد وأنت غير ذات زوج، فرفع أمرها للحاكم فقالت فسألوها من الذي زنى بك، من أبو هذا الغلام، فقالت جريج العابد، وهذه تهمة منها، فجاءوا إلى جريج وهدموا صومعته وسحبوه مع رجله وضربوه، فقال لهم أيها الناس يعني ما المسألة، ما الأمر، فقالوا له تزني بهذا المرأة وتأتي بولد، فقال دلوني على الولد، أتوا بالولد، فجاء الولد فطعن بإصبعي في خاصرتي فقال يا غلام من أبوك، فقال أبي الراعي الفلاني، فأنطقه الله جل وعلا، وهذا أحد الثلاثة أو الأربعة الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة ممن أنطقهم الله جل وعلا في المهد، فهنا قاموا فقبلوا رأسه وقالوا نبني لك صومعتك ذهبا وفضة، فقال لا دعوا صومعتي على ما هي عليه. المقصود بأن أم جريج دعت عليه والعياذ بالله في ساعة غضب حينما لم يستجب لدعائه وحصل له ما حصل، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، وبين عليه الصلاة والسلام يعني كبير وعظيم حق الوالدين وأنه لا يجوز للإنسان أن يعق والديه، بل لا يجوز له أن يظهر شيئا من الأمور التي يكره الوالد أو الوالدة فعلها أمامهما. وبعض أهل العلم صنف في هذا مصنفات، بل يعني ذكروا من جملة الآداب مع الوالدين أن الإنسان ينبغي له أن لا يحدق فيهما النظر، بل نظره في الأرض حينما يخاطب والديه، كذلك لا يمشي أمامهما، لا يمشي أمام والده احتراما له وتقديرا، وإنما يمشي خلفه أو على جنبه، كذلك مما يعني تعلمناه من آبائنا ومجالسنا الطيبة، أن الإبل لا يراكي والده، بمعنى لا يجلس على مركة واحد، يعني يرتكي هو وإياه على مركة واحد، بمعنى أن يزاحم والده في المكان، بل يذهب بعيدا عنه. كذلك إذا أكل الوالد لا يتقدم بمد يده على يعني على اللقمة، على الصحن مثلا أو الإناء، أو ينظر إلى لحمة مثلا يخشى أن الوالد اشتهاها مثلا، بل يجعل هذا للوالد، يقدمه دائما في الأكل وفي الشرب وفي المجلس وفي الشارع إذا 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 سار، ويخدمه ويكون سمعه وبصر. ينبغي أن يكون سمع الوالد وبصر في كل لحظة، ما التفت الوالد أو الوالد إلا وجد الابن عنده، إذا سافر ابتعد عنهم يسألهم أن يدعواني له، وأن لا يخرج إلا وقد رضي عنه. إذا كان الجهاد في سبيل الله يمنع إلا بعد إذن الوالدين، فكيف بالأشياء التي هي دون ذلك من الأشياء المباح؟ الآن بعض الناس يسافر في الصيف ويسافر في بعض المواسم ولا يدري الوالد ولا الوالد ما يدرون عنه، يذهب العياذ بالله يتيه ويسيح في الأرض، والوالد والوالدة ما يدرون عنه، أو يذهب فيخبرهم ولكن لا يتصل بهم ولا يخبرهم بأنه في المكان الفلان. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن فقال إني أريد الجهاد في سبيل الله، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، إذا أردت الجهاد اذهب إلى والديك وجاهد، جاهد الله فيهما، يعني اخدمهما. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم أمي. قال كيف تركتها؟ قال تركتها تبكي. قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها. الله أكبر. هذا المنهج الحق، التعامل مع الوالدين ينبغي أن يكون بهذا السمو، بهذا الوضع الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك شغلت قضية الوالدين مساحة كبيرة في كتاب ربنا جل وعلا، نجد نصوص كثيرة ومتعددة في أمر الله جل وعلا، الأبناء بنصيحة بنصيحة الأبناء ووصيتهم بالوالدين. والملاحظ العجيب بأن وصية الآباء بالأبناء قليلة جدا. لماذا؟ لأن التربية والعطف والحنان فطري، ما يحتاج إلى توجيه. لكن لما كان الغالب في الأبناء العقوق والصدود والغلظة، هنا كثرت الوصايا للأبناء تجاه آبائهم. وغالبا ما يدرك الإنسان قيمة الوالدين إلا إذا استولد، صار كبيرا وجاء بأولاد يدرك قيمة الوالدين. فعليك أن لا تصل إلى هذه المرحلة التي تندم فيها، ربما قد ذهب والداك، استغلها من الآن، احتبل هذه الفرصة، كن عند قدم والديك يرضى الله جل وعلا عنك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه